أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. تقدم في الفصل السابق إثبات دعوى الحكيم من أن الجسم متصل بذاته، لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ، مع قابليته للانقسام لا إلى نهاية. هذا ما تقدم إثباته في الفصل السابق. في هذا الفصل يمكن تحرير محل الكلام بما يلي. يعني هلا تحرير محل الكلام. أولا، يريد الحكماء أن يثبتوا أن الأجسام الطبيعية، الجسم الطبيعي، مركب من جوهرين: جوهر يقبل التغيرات الطارئة على الجسم، وجوهر حامل لفعلية ما هو عليه. جوهر، الجوهر القابل هو الذي يسمى بالهيولة أو المادة الأولى، وأما الجوهر الذي يحمل فعلية الشيء هو الذي يسمى الصورة. ومثال ذلك، طبعا رح لكم المثال لأنه مثال مقرب وطرحه ابن سينا بالشفاء وغيره. إذا كان لدينا سرير من خشب، باب من خشب، طاولة من خشب، كرسي من خشب، أو كان لدينا كرسي من خشب، هذه الكرسي دمرناها تدميرا وصنعنا منها بابا، ثم دمرنا الباب وصنعنا منه سريرا، وهكذا. فإننا نقول إن في الكرسي والباب والسرير، هذه الأشكال الثلاثة التي تعاقبت، إنما تعاقبت على مادة الخشب الواحدة. يوجد لدينا مادة الخشبية اتخذت صورة الباب أولا، ثم اتخذت صورة السرير ثانيا، ثم اتخذت صورة الكرسي ثالثا. فيوجد مادة سارية في الصور وفي الأشياء الثلاثة، هذه المادة السارية هي الخشب، ولكن في المرة الأولى اتخذ شكلا خاصا سمي بالباب، وفي المرة الثانية اتخذ شكلا آخر سمي بالسرير، وفي المرة الثالثة اتخذ شكلا ثالثا سمي بالكرسي. فإذا في الكرسي يوجد مادة الخشبية وصورة الكرسي، هذه الصورة انتفت وجاءت محلها صورة السرير، ولكن لم تنتفي المادة الخشبية الموجودة في الكرسي، إنما تبدلت في صورة جديدة. هذا المثال طبعا هو مثال، هذا نقوله في الأجسام. كل جسم يتبدل ويتغير، الطين يصبح حجرا، الحجر يصبح مثلا جدارا، الجدار يصبح شيتين، فهناك تبدلات، ولكن هناك حقيقة وشيء واحد سار في هذه التبدلات هو المادة. فنقول المادة التي كان عليها الحجر كان حاملا لصورة، ثم انتفت الصورة وجاءت صورة جديدة وما إلى ذلك. فالمادة الأولى هي الجوهر الساري في كل الأجسام الموجودة والتي تعاقب عليها صور شتى، وعليه المادة تفتو، هذه مسألة تيجي بعدان. المادة كالمياه الجوفية، مرة هالمياه الجوفية بشل منها مثلا ماي بعطيها شكل، مرة بشل منها ماي بعطيها شكل تاني، هي أمر واحد ولكن يطرأ عليه تبدلات نتيجة التشكلات المختلفة. مثل العجينة هيك شبهوها كمان، عجينة واحدة هي مادتها واحدة، بس مرة من هالعجينة بيعمل شكل، مرة بيعمل شكل تاني، مرة بيعمل شكل تالت. ما بقول الأولى نفس التاني نفس التالت، مادتهم واحدة ولكن هن غير بعض لأنه الصور مختلفة. هذه المادة، المادة الأولى التي يقصدها الحكيم هي هذه الحقيقة الموجودة في كل الأجسام والتي تبقى كأرضية لمختلف التبدلات والتشكلات التي نسميها بالصور. النطفة هي نطفة بالفعل، هذه المادة التي هي النطفة تبدلت فصارت علقة فاتخذت صورة جديدة ولكن هي صارت علقة، مادتها واحدة. المادة لبست صورة جديدة بعد أن خلعت صورة سابقة، جيد؟ هذه هي المادة. إذا صعب عليكم التصور روحوا لمثال الخشب والسرير. قال الشيخ الرئيس: فالمبادئ التي تحصل جسميته كذا اثنان، أحدهما قائم منه مقام الخشب من السرير، والآخر قائم منه مقام صورة السريرية وشكلها من السرير. فالقائم منه مقام الخشب من السرير يسمى هيولة وموضوعا ومادة وعنصرا وأستقصا بحسب اعتبارات مختلفة، يعني له أسماء بحسب الأستقصات. هي الأستقصات يعني العناصر، يعني تعرف البريودك تيبل عادة بيقولوا لها الأستقصات. وفي بعض الأرسطو كان يقول عن الواجب سبحانه وتعالى أستقص الأستقصات، يعني هو مبدأ المبادئ، عرفت كيف؟ سبحانه وتعالى. والقائم منها مقام صورة السريرية يسمى صورة. واضح مدعى الحكيم شو هو؟ طيب، اثنان بتصوير المدعى. بعد سيأتي معنا إنه المادة الأولى ما إلى شكل، لأنه إذا كان إلى شكل، ليش المادة الأولى ما إلى شكل؟ لأنه الشكل يتعاقب على هذا الموضوع الواحد، هي ما لها شكل خاص. يعني بتقول المعجونة ما لها شكل خاص، هي تأخذ أشكال متعددة ولكن في ذاتها ليست ذات شكل، من ذاتياتها مش شكل معين. يعني مثلا لأعطيكم مثل بيطرحه العرفاء، بيقولوا العرفاء شكل الماء شكل إنائه، شكل الماء شكل إنائه، لأني بيطرحوها بمجال تاني أنا عم بستفيد من المثال. الماء إذا حطيته بإناء مكعب بياخد شكل المكعب، إذا حطيته بشكل أسطواني بياخد شكل الأسطوان، شكل كروي بياخد شكل الكرة، ولكن الماء يتعاقب على الأواني المتعددة فيأخذ في كل إناء شكلا خاصا، ولكن الماء في ذاته لا يقتضي شكل خاص، تمثيل عرفي طبعا. شكل الماء شكل إنائه، عشان هيك نقول المادة إنما تصير وبشكل خاص نتيجة الصورة المنطبع فيها، في ذاتها لا تقتضي صورة معينة لأنه هي مش أمر محسوس. المادة مش أمر محسوس، الجسم هو المحسوس، المحسوس هو المركب من المادة والصور. أنت ما بتحس المادة، أنت بده يكون عندك مادة وصورة لحتى يصير في شيء. عشان هيك المادة هي الجنس، لأنه أنت ما عندك حيوان، أنت عندك حيوان ما، يا فرس يا إنسان يا كذا، ما عندك حيوان، لأنه الحيوانية أمر مبهم يتحصل بالفصل. كذلك المادة أمر مبهم يتحصل بالصورة. ما عندك خشب بلا شكل، عندك خشب بلا شكل، عندك خشب بلا شكل بده يكون شكل، طوله وعرضه وعمق معين. ما في عندك خشب بلا شكل، بس بتعرف إنه الخشبية شيء والشكل شيء بالعقل بالتحليل. شفتوا قيمة التحليل هون؟ المادة الأولى ليست ذات شكل، ولذلك يقال أخطر شيء وأسوأ شيء بتعملوه إنكم تغمضوا عينكم وتتخيلوا المادة الأولى، ما رح تزبط معكم لأنه هي أمر مش متخيل، أمر معقول، أمر مستنتج. نحن نظرنا إلى الأجسام فحللنا أن الجسم مركب من صورة ومادة، بس مش إنه عندي مادة موجودة بقدر أتخيلها. المادة ليست ذات شكل. مهم جاي التفصيل أكثر بفصول لاحق. ولا شيء ولا شيء ليس لها إلا قوة أن يكون لها حجم، قوة أن يكون لها شكل، قوة أن يكون لها طول وعرض وعمق. قوة ليس لها من نفسها إلا الاستعداد. هذا مدعى الحكيم. فالحكيم شو بقول عالم الطبيعة؟ عالم الطبيعة مثل المعجونة بيتشكل بصور. هيك عالم الطبيعة بيتشكل بصور. فهو المادة، عالم الطبيعة هو مادة وحدة معجونة بس عم يتشكل بصور. هذه المادة اللي بده يثبتها الحكيم، المادة. عشان هيك ما عندي مادتان، ما عندي ثلاث مواد، ما عندي أربع مواد، عندي مادة. بكل عالم الطبيعة في مادة واحدة. لا، لأنه إذا صار عندي مادتان صارت الأولى غير الثانية، تميزت عنا بشكل ما، بس هي لا شكل لها. وسيأتي، بس خليني كمل هالفكرة وسيأتي. مهم. فإذا المادة الأولى هي هذه، هي التي تحمل كل التغيرات التانية اللي بدها تطرأ، مثل مثال الخشب والسرير. طيب، هذه نقطة بتحرير محل الكلام وبيان المدعى. النقطة الثانية المهمة جدا بتحرير محل الكلام هي أن الحكيم يريد أن يثبت أن الهيولة جوهر. يريد أن يثبت، التفتوا منيح للمدعى حتى لا يختلط عليكم الأمر. يريد أن يثبت الحكيم المشائي أن الجسم خارجي مركب من جوهرين، مادة أولى وصورة. مادة وصورة مركب من جوهرين، يعني يريد إثبات جوهرية المادة، يعني أنها غير قائمة في موضوع، غير قائمة في موضوع. بخلاف الحكيم الإشراقي شهاب الدين السهرواردي وجماعة الذين يريد لا يقبلون جوهرية المادة الأولى. يعني مدعى الحكيم قائم على شقان. شق الأول إثبات الهيولة، اثنان أنها جوهر، وإلا لا ينكر عاقل وجود القابليات في الأجسام. إذا القابلية هي الهيولة، ما لا ينكر عاقل وجود القابليات. الخشب بصير رماد، النطفة بتصير جنين. لا ينكر أحد من الحكماء وجود استعداد وقوة وتغير وتبدل. مش هذا اللي بده يثبته الحكيم، هذا ثابت عند كل الحكماء. ما يريد أن يثبته الحكيم، هون دقيق ومع منيح، ما يريد أن يثبته الحكيم أن هذه التبدلات تكشف عن وجود جوهر هيولاني، مش عن وجود جهة استعداد في الجسم. مش جهة استعداد، في جوهر مستعد، جوهر حقيقته الاستعداد. عشان هيك بتعقد كتير الكلام بالمادة الأولى. وإلا الإشراقي لك شو بيقول؟ لك شو بقول الإشراقي؟ بيقول لك أصلاً ما في عاقل، ما في عاقل بينفي وجود جهة الاستعداد في الأجسام. ما تفكروا أنه لما نثبت الهيولة عم نثبت بس وجود جهة استعداد. يقول أحد الحكماء الإشراق شمس الدين الشهرزوري، يقول وكل من له أدنى نظر وأقل تمييز اعترف بوجود أمر يقبل الأعراض وهو الهيولة. يعني نحن اختلافنا مع المشاء، عم بيقول الإشراق، مش بوجود القابليات، قابليات للتغير. ما تفكروا انه الدليل اللي بده يقيمه المشائي انه عنا قابليه فعنا هيوله، لا، بده يضيف امر. شو هو؟ انه في جوهر قابل، جوهر حقيقته القبول، ليس له حقيقه اخرى الا القبول، جوهر. والا الاشراقي بيقول لك اني اقول بالهيوله بمعنى اخر، اقول بالهيوله بمعنى انها عرض مش جوهر. على اي حال، فإذا هذا هو تحرير محل الكلام. فإذا نحن نريد أن نثبت وجود الجوهر الهيولاني، تبين ما هو معنى الهيولة أو المادة الأولى، وما هو الركن الثاني من أركان مدعى الحكيم وهو إثبات الجوهرية وبحث الهيولة. يا إخوان، لك أدش مختصر المصنف كم سطر؟ بحث الهيولة من أعقد 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 مسائل الحكم، من أعقد مسائل الحكم، لأنه هي مش أمر محسوس، ومش أمر مجرد، ومش أمر مجرد تجرد ناقص، هي شيء تاني، هي مش أمر محسوس. يعني ما فيك تقول لي دقرني الهيولة. مرة كنت عم بحكي مع أحد الدكاترة بيقول لي أنا قرأت الفلاسفة، كنت قاعد مرة على البرندة وضربت الشمس فشفت الهيولة، صرت اضحك. يعني ما هني أصلا الهيولة مش أمر مرئي، مش أمر محسوس، شفت الجسم المركب من الصورة والمادة حتى لو كانت ذرة غبار. يعني تفتوا منيح. قال بعض البعض المتأخرين تنبيها على شدة تعقيد مسألة الهيولة، قال: ومما يجدر ذكره أن مسألة وجود الهيولة من أعقد مسائل الفلسفة، ولا تخلو آراء الفلاسفة الغربيين بهذا الشأن من نوع من التناقض والاضطراب. ما أنا بتقديري حسب اطلاعي، يعني الناقص كثير من الغربيين ما قدروا يفهموا مدعى الحكماء بالمادي، دائما بيفسروا المادي شو؟ انه الماتر، هذه انه هذه يعني المادي. حتى نحن يمكن مأنوس باذهاننا انه المادي يعني هذا، لا، شيء ثاني. وقد قيل، قال بعض الحكماء: ان التحدث في مسالتين امر في منتهى الصعوبه، هما ذات الباري والهيوله. يعني اعقد مسالتين بالفلسفه هن الهيوله والذات الباري، هالدرجه. بس طبعا مساله الهيوله تسهل مع التصور الصحيح للمسألة. هذا تمام الكلام إلى الآن في تحرير محل الكلام. بدي مهد التمهيد لدرس بكرة قبل ما يخلص الوقت. التمهيد هو أصلاً نحن ما في عنا مبادئ بهالمسألة، هذه المسألة تكاد تكون فرع لما تقدم، فرع لما تقدم. مبادئ هذه المسألة هي أننا ننتقل مما أثبتناه سابقا من إنكار الجزء الذي لا يتجزأ، ومن قبول الانقسام اللامتناهي في الأجسام، لنأتي إلى محل الكلام. أما من قال بأن الأجسام تتألف من أجزاء لا تتجزأ فلا ينفعه هذا الكلام، بل ذكرت سابقا إن المتكلمين إنما أثبتوا الجزء لحتى يصلوا إلى إنكار المادة. فمن أثبت الجزء الذي لا يتجزأ أنكر وجود المادة الأولى بهذا المعنى. طيب، تعالوا إلى الدليل على المدعى. الدليل على المدعى، المدعى قائم، أو يمكن صياغة الدليل ضمن خمس مقدمات دليل على المدعى. المقدمة الأولى ما تقدم، وهي نتيجة البحث السابق من أن الأجسام لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ، وأنها قابلة للانقسامات اللامتناهية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أيضا مما سبق، أن الجسم قابل للانفصال، قابل للتجزئة. الجسم غير مركب من أجزاء لا تتجزأ، واحد. اثنان، قابل للانفصال. هول مقدمتان، مقدمة الأولى غير مركب من أجزاء لا تتجزأ، المقدمة الثانية قابل للانفصال، قابل للتجزئة، قابل للتغير، مطلق تغير، مش بس انفصال وتجزئة، مطلق تغير. يعني مسألة الأجسام عند الفيلسوف مش مثل المتكلم بكل بساطة شو بيقول لك؟ بيقول لك أصلاً أنا بنكر المقدمة الأولى أن الأجسام متصلة. يعني المتكلم عنده هيك الجسم، هيك شكله للجسم. شو يعني الانفصال عند المتكلم؟ ولا شيء، القطع والكسر ولا شيء، فرق الأجزاء من بعض. الفيلسوف عم بيقول لك لا، الجسم متصل بذاته، غير مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. هذه واحد. المقدمة الثانية، قابل للانقسام، هو غير مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. المقدمة الثانية، قابل للانقسام. المقدمة الثالثة إذا تبين ذلك، إذا تبين ذلك علم أن قابلية الانفصال أمر متقدم رتبة على الانفصال الحقيقي. بتعبير آخر، أنت عندك هيدي المحرمة، بتقلي هيدي المحرمة قابلة للانفصال، إمت جيت أني خزقت صار في انفصال فعلي، قابلية الانفصال موجودة في الجسم غير المنفصل وهي متقدمة رتبة على الانفصال الحقيقي، لأنه لا يتحقق الانفصال الحقيقي من دون قابلية موجودة فيه سابقا. يعني بتقلي مثلا النطفة هي جنين أو علقة بالقوة، لما تصير علقة بالفعل معناتها هي مسبوقة بقابلية أن تكون علقة قبل أن تصبح علقة. وبعبارة ثالثة، إن قابلية الانفصال أو التغير موجودة في الجسم المتصل بذاته. يعني الجسم المتصل بذاته مش مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، وفيه الآن قبل الانفصال فيه قابلية الانفصال، هو الآن فيه استعداد الانفصال. استعداد أمر وجودي، ها مش أمر عدم، عنده استعداد، صفة حقيقية. تتذكروا الإمكان الاستعداد وقلنا أنه هو صفة حقيقية. فإذا الجسم الآن قبل انفصاله فيه جهتان، جهة أنه بالفعل شيء، وجهة أنه قابل لشيء آخر، قابل لشيء آخر لأنه يقبل الانقسام. فصار عندنا صورة واضحة، الجسم فيه جهة فعلية فيه جهة قوة. جهة الفعلية أنه طولها الأد وعرضها الأد وعمقها الأد، جهة القوة أنه قابل للانقسام، قابل للتغير، قابل لأن يكون شيئا آخر. ففي جهة قابلية في جهة فعلية، في جهة قابلية وفي جهة فعلية. المقدمة الرابعة، لا يمكن لجهة الفعلية أن تكون هي عين جهة القابلية. هي أهم مقدمة، لا يمكن لجهة الفعلية أن تكون هي عين جهة القابلية، لأن جهة الفعلية هي جهة وجدان وجود يعني، وجهة القابلية هي جهة الفقدان. ولا يمكن للشيء من نفس الحيثية أن يكون قابلا وفاقدا، أن يكون واجدا وفاقدا. لما أقول لك النطفة نطفة بالفعل جنين بالقوة، شو يعني جنين بالقوة؟ يعني ليست نطفة بالقوة. لا يمكن للشيء من نفس الجهة أن يكون نطفة بالفعل وليس نطفة بالفعل من نفس الجهة. فإذا جهة القابلية في الشيء هي غير جهة فعلية الشيء، جهة لا يمكن للشيء أن يكون قابلا من حيث هو فاقد، وأن يكون واجدا من حيث هو فاقد، أو فاقدا من حيث هو واجد، في اختلاف بالحيثية. لاحظتوا كيف؟ ففي أنا عندي جهتان بالجسم، كل جهة بتكشف عن حيثية بالجسم، عندي جهتان كل جهة بتكشف عن حيثية. تتمة الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.